عليكم السلام ورحمة الله. أصبحكم الله بخير. أكون مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله ربي وأتوب إليه. قلنا يقع الكلام بعد المقدمة التي شرحناها بالأمس في بحث العلم الإجمالي في مقامين. المقام الأول في منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، والمقام الثاني الذي سيأتي إن شاء الله هو البحث في منجزية العلم الإجمالي على مستوى وجوب الموافقة القطعية. الآن في المقام الأول نبحث في منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية. أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية مسلم ولم يناقش فيه أحد، مهما فسرنا حقيقة وماهية العلم الإجمالي سيأتي إن شاء الله البحث في توضيح حقيقة ماهية العلم الإجمالي، ولكن على جميع المباني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي لا شك في أن العلم الإجمالي يتضمن العلم بالجامع، وهل يتضمن العلم بشيء أكثر من الجامع أو لا، هذا فيه البحث. أما كون العلم الإجمالي يتضمن العلم بالجامع هذا خب مسلم على جميع المباني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. ولهذا فالجامع يتنجز لأنه تعلق به العلم، الجامع يتنجز، وإذا تنجز الجامع يجب على المكلف أن يمتثل الجامع، هذا المقدار مسلم. وإذا كان عليه أن يمتثل الجامع فهذا يعني أنه لا يحق له أن يخالف كل الأطراف، لأنه لو خالف كل الأطراف لم يمتثل الجامع. إذن فبقدر الجامع يتنجز، وإذا تنجز بقدر الجامع لا يحق له أن يخالف كل أطراف العلم الإجمالي، يعني يمتنع عليه المخالفة القطعية. إذن فمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية مسلمة، لم يقع فيها بحث وخلاف. إنما الكلام في أن هذه المنجزية هل هي على مستوى العلية أو على مستوى الاقتضاء، بمعنى أنه هل يمكن عقدا صدور الترخيص من قبل الشارع في المخالفة القطعية وبذلك تزول منجزية العلم الإجمالي، لأن منجزية العلم الإجمالي للمخالفة القطعية اقتضائية ويمكن أن يمنعه مانع، والمانع الذي يمكن أن يمنعه عبارة عن صدور ترخيصا من قبل الشارع في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي. فإن كان هذا ممكنا فهذا يعني أن منجزيته اقتضائية لا علية، بخلاف ما إذا عليكم السلام ورحمة الله، بخلاف ما إذا قلنا بعدم إمكان صدور الترخيص في المخالفة القطعية يعني الترخيص الشرعي في تمام أطراف العلم الإجمالي. إذا لم يمكن صدور الترخيص فهذا يعني أن منجزية العلم الإجمالي علية، منجزية على مستوى العلية، علة تامة للمخالفة لحرمة المخالفة القطعية. ما هو الصحيح؟ المشهور قالوا بالعلية، وسنتعرض لأدلتهم. وخالف في ذلك المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه، طبعا على نقل أستاذنا الشهيد في هذا الموضع، ولعل المحقق الخراساني صاحب الكفاية صدر منه لعله رأيان في هذه المسألة. على كل حال الآن هنا ينقل عنه أستاذنا الشهيد أنه قال باقتضاء مو بالعلية، خلافا للمشهور. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قبل أن يستعرض أدلة المشهور يعرض رأيه ويوضح رأيه هو في هذه المسألة. يقول: نحن نوافق المحقق الخراساني في القول بالاقتضاء لا القول بالعلية، ولكننا لا نوافقه في وجه ذلك، في بيان وجه الاقتضاء. هو يبني على الاقتضاء لوجه، ونحن نبني على الاقتضاء لوجه آخر. ولتوضيح رأي أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في القول بالاقتضاء، يقول بأن الخلاف في أن الحجية هل هي على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء تابع لوجه الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، لأن الترخيص الذي نتكلم بأنه هل يمكن صدوره من الشارع أو لا، هو ترخيص ظاهري. الحكم الواقعي قطعا صادر من الشارع، لأننا نعلم إجمالا بأنه قد صدر منه هذا الحكم إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فالحكم الواقعي صادر منه. وما يقع الكلام فيه من أنه هل يمكن ورود الترخيص أو لا، يقصد به الترخيص الظاهر. فحسب كل مبنى في كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، لا بد وأن نجد بأن وجه الجامع، الوجه الذي به نرفع التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، هل يجري أو لا يجري. هناك وجوه لحل مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، فيما إذا كان الحكم الظاهري على خلاف الواقع، فيما إذا كان الحكم الظاهري على خلاف الواقع. يقول القائل بأنه كيف يمكن أن يجتمع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي في حين أنهما لا يتفقان، الحكم الواقعي شيء والحكم الظاهري شيء آخر. علاج هذه المشكلة كل حسب وجهه في بيان علاج هذه المشكلة. احنا هنا لابد وان نذكر الوجه الذي نحن نتبناه لعلاج التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي في ضوء الوجه الذي يتبناه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، سيظهر بأنه على الوجه الذي هو يتبناه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ورفع التضاد بينهما، أن هذا الوجه يجري في جميع أطرافه العلم الإجمالي، كي يتم الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. ومن هنا يذكر رأيه باختصار في وجه الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي. في الأبحاث الماضية احنا ذاكرين رأي أستاذنا الشهيد في كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، ولكن هنا ما دام أن السيد ذاكره احنا هم نذكر. يقول رضوان الله تعالى عليه أنه مشكلة التضاد، مشكلة ما يبدو من التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي إذا لم يتفقا، هذه المشكلة ليست في عالم الجعل ولا في عالم الامتثال، وإنما هذه المشكلة التي تبدو هي في عالم المبادئ، عالم المحبوبية والمبغوضية وعالم المصالح والمفاسد، مبادئ الأحكام. وذلك لأنه أما في عالم الجاعل فالجاعل أمر اعتباري سهل المؤونة، الجاعل بالإمكان لولا المبادئ ولولا عالم الامتثال، لو قطعنا النظر عن عالم المبادئ وعن عالم الامتثال ونظرنا إلى مجرد عالم الجاعل لرأينا بأن من الممكن أن يصدر من الشارع في مسألة واحدة جعل الحرمة والوجوب معا، جعل سهل المؤونة، جعل يجعل الوجوب والحرمة، لا مبادئ ولا امتثال، إذن شكوا به خل يسكون هم واجب هم يجعله واجبا وهم يجعله حراما، بعد ما يبقى محذوف، الجعل سهل المؤونة. إذن فهذه المشكلة ليست في عالم ليست بلحاظ عالم الجعل، كما أنها ليست بلحاظ عالم الامتثال، وذلك لأنه في عالم الامتثال هم ماكو مشكلة، لأنه الحكم الواقعي عند لو أمكن جريان الحكم الظاهري فالحكم الواقعي لا امتثال له، الامتثال يكون للحكم الظاهري، الحكم الواقعي المشكوك وإن كان على خلاف هذا الحكم الظاهري، الحكم الواقعي يتوقف امتثاله عقلا، وإنما يأتي الامتثال للحكم الظاهري. إذن فلا امتثال للحكم الواقعي حتى يقع التضاد في عالم الامتثال بين امتثال الحكم الواقعي وامتثال الحكم الظاهري، فقط امتثال الحكم الظاهري يجري، امتثال الحكم الواقعي ما عدنا حتى يقع التضاد بينهما. إذن فلا مشكلة في عالم الجعل ولا مشكلة في عالم الامتثال، إنما المشكلة التي تتخيل في عالم المبادئ، فيقال بأنه لا بد للحكم الواقعي من مبادئ ولا بد للحكم الظاهري من مبادئ، مبادئ الحكم الواقعي يتناسب معه هو إذا كان الحكم الواقعي مثلا إلزاما والحكم الظاهري ترخيصا مثلا، فالحكم الواقعي الإلزامي مبادئه المحبوبية القوية والمصلحة الشديدة، ومبادئ الحكم الظاهري بالترخيص مثلا الترخيص الاقتضائي إذا كان اقتضائيا، فملاكه مثلا مصلحة في إطلاق العنان للمكلف، ولا يمكن الجمع بين أن تكون حادثة الواقعة القضية الواحدة هم هي بل فيه مصلحة شديدة وهم فيه بل مصلحة إطلاق العنان وهم فيه محبوبية وهم فيه مثلا اقتضاء إطلاق العنان. ف ونحن نعلم بأن مبادئ الأحكام التكليفية متضادة، مبادئ الأحكام التكليفية الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، إذا كانت إباحة اقتضائية يقع تضاد في مبادئها، مبادئها غير قابلة للجمع. وعليه فيقول القائل بأنه المشكلة تتركز في بحسب عالم المبادئ، فلا بد من حل المشكلة بحسب عالم المبادئ. والحل الذي اختاره أستاذنا الشهيد لمشكلة التضاد في عالم المبادئ بين الحكم الظاهري والواقعي، الحل في النظرية التي سميت بنظرية التزاحم الحفظي في مقابل نوعين آخرين من التزاحم. في باب الأحكام قد يقع التزاحم المسمى بالتزاحم الملاكي أو بلحاظ عالم الملاك، ونوع آخر من التزاحم تزاحم بلحاظ حال الامتثال. ونوع ثالث نبه عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لا بلحاظ الملاك في حكم واحد وفي مصب واحد، ولا بلحاظ الامتثال بين حكمين في مصبين في عالم امتثالهما يقع تزاحم، لا هذا ولا ذاك، وإنما لأجل الحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية عند الخلط والاشتباه يضطر الشارع أن يحل مشكلة التزاحم في عالم الحفاظ عليها، على الحفاظ التشريعي لأحكامه. توضح ذلك أنه تارة يكون التزاحم في مصب حكم واحد، لا بين حكمين في مصبين بل في مصب حكم واحد، هذا المصب هم فيه مصلحة وهم فيه مفسدة، فالشارع من يريد يصدر حكم ماذا يصنع؟ خب يراوس حسب تعبيرنا بين هذين الملاكين الموجودين في مصب هذا الحكم، فإذا تغلب الوجوب يجعل الوجوب، إذا تغلب ملاك الترخيص الاقتضائي يضع الترخيص، فالشارع يشرع على طبق الملاك الأهم من الملاكين الموجودين في مصب حكمه. وهذا ما يشير إليه دائما وينبه عليه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، ولهذا أحيانا أستاذنا الشهيد كان يعبر عن هذا النوع من التزاحم بالتزاحم الآخندي، كان أحيانا يعبر عنه، لأنه التزاحم في لسان صاحب الكفاية يقصد به هذا النوع الأول من التزاحم. والتزاحم النوع الثاني من التزاحم، التزاحم الامتثالي الذي نبه عليه المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه. المرزا النائيني من يقول تزاحم يقصد هذا المعنى الثاني، يقصد أنه فيما إذا كان هناك حكمان لكل منهما مصبه، لكل منهما امتثاله، ولكن ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، مثل إنقاذ الغريق، وجوب إنقاذ الغريق وحرمة إتلاف الزارع الذي هو مغصوب، فحرمة غصبه وإتلاف مزرعة الناس التي تقع في طريقه للذهاب إلى إنقاذ الغريق، فيبتلي المكلف بالتزاحم بين امتثال هذا وامتثال ذاك. إذا يريد يمتثل وجوب إنقاذ الغريق يضطر أن يخالف حرمة إتلاف مزرعة الغير، وإذا أراد أن يمتثل الحرمة حرمة إتلاف من قد بني مزرعة الغير بعد ما يقدر ينقذ الغريق. فيقع التزاحم لدى المكلف بين امتثال هذا وامتثال ذاك. هذا النوع من التزاحم هو ما يقصده غالبا المرزا النائيني، ولهذا أحيانا أستاذنا الشهيد كان يعبر عن هذا النوع من التزاحم بالتزاحم المرزائي أو النائيني. النوع الثالث من التزاحم ما نبه عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، من أن الشارع تبارك وتعالى يريد أن يحفظ أحكامه حفظا تشريعيا، عندما يصدر حكم بإصدار هذا الحكم يريد أن يحفظ ذلك الحكم، مو عبثا وبلاش، مو عبثا، يريد أن يحفظ. وهذا الحفظ يسمى بالحفظ التشريعي، لأنه المكلف قد يمتثل وقد لا يمتثل، إذا امتثل يحصل الحفظ، إذا خالف وعصى لا يحصل الحفظ. المقصود بالحفظ الحفظ التشريعي، يعني هو بحسب مسؤوليته التشريعي الشرع على نحو من عمل بذلك، من أطاعه يحصل حفظ هذا الحكم، فيلعب دوره التشريعي في حفظ هذا الحكم. هذا المقصود بالحفظ. عندئذ في مقام الحفظ التشريعي للحكم قد يقع تزاحم بين طائفتين من أحكامه عند اختلاطها بعضها ببعض وعدم إمكان تعيين أن أي من هذه الأحكام المختلطة هو الإلزام وأي منها هو الترخيص. لو اختلطت مثلا مبادئ الأحكام الواقعية، لو اختلطت الأحكام الواقعية قل الإلزامية والترخيصية، لم يعرف المكلف في مجموعة معينة أن في هذه المجموعة حتما أكو ملاكات إلزامية وحتما أكو ملاكات ترخيصية، أو قل حتما أكو أحكام إلزامية وحتما أكو أحكام ترخيصية، ولم يمكن للمكلف التشخيص فيما بينها، وحس إما لم يمكن أو لم يكن من المصلحة أن الشارع يعني يحدد ويجزئ بينها، فوقع هذا الاختلاط. عندئذ كيف يحفظ الشارع تبارك وتعالى أحكامه هذه المختلطة؟ إذا أراد أن يحفظ أحكامه الإلزامية أو ملاكات أحكامه الإلزامية لازم يضحي ملاكات الأحكام الترخيصية، وذلك بأن يقول متى ما شككت في هذه الدائرة من الشك اختلطت عليك ابن على الإلزام. بهذا يحفظ الأحكام الإلزامية ولكن يخسر الأحكام الترخيصية إن كانت اقتضائية فتخسر. وإذا أراد أن يحفظ الأحكام الترخيصية الاقتضائية يمكنه أن يجعل أن يأمر بالبناء على الترخيص في كل دائرة هذا الشك، وبذلك تحفظ ملاكات الأحكام الترخيصية، ولكن يصير خسارة علما خسارة في الأحكام في ملاكات الأحكام الإلزامية. إذن ففي مقام حفظ أحكامه وملاكاته الحفظ التشريعي، في مقام الحفظ التشريعي لملاكاته في دائرة الشك يشعر المولى يشعر بالتزاحم، مو العابد يشعر بالتزاحم. هذا مو مثل تزاحم ملاك حكم واحد في محل صب واحد، ولا مثل التزاحم الذي يشعر به العابد عند الامتثال. لا، هذا التزاحم يبتلي به المولى في مقام الحفظ التشريعي لملاكات أحكامه. المولى في مقام حفظه التشريعي لملاكات أحكامه يقع في حيرة، هل يضحي بهذه المجموعة ويأمر بالحكم على طبق تلك المجموعة دائما في كل هذه الدائرة من الشك، أو العكس؟ يضطر المولى أن يضحي بما هو أقل أهمية عنده ويحفظ ما هو أهم عنده. إن كانت الأحكام الإلزامية الموجودة في هذه الدائرة من الشك هي الأهم عنده من ملاكات الأحكام الترخيصية، أمر بأنه في هذه الدائرة متى ما شككت ابن على الإلزام، وبذلك يحفظ الأحكام تحفظ الأحكام الإلزامية الموجودة في هذه الدائرة وتخسر ملاكات الأحكام الترخيصية. وإن كانت ملاكات الأحكام الترخيصية الاقتضائية أهم، وهذا يمكن، أستاذنا شيخ في محله هم موضح بأنه يمكن أن يكون الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي، أهم بالحفظ من الملاك الإلزامي. فإذا كان الملاكات الترخيصية الاقتضائية أهم، يقول متى ما شككتم في هذه الدائرة ابن على الترخيص، فالملاكات الترخيصية تحفظ ولكن الملاكات الإلزامية تخسر. فالمولى في مقام الحفظ يحفظ حفظا تشريعيا لما هو الأهم من الملاكات عنده، الملاكات المختلطة، وهذا يسمى بالتزاحم الحفظي. هذا يختلف عن النوعين السابقين من التزاحم. أتذكر واحد من طلابي عندما في الحلقات كنا نبحث هذا البحث، قلت أستاذنا شهيد كان يسمي القسم النوع الأول بالتزاحم الآخندي والنوع الثاني بالتزاحم المرزائي. واحد من طلابنا قال أنه إذا هذا الثالث يصير التزاحم الصدري، تزاحم لكن بلي النوع الأول من التزاحم إذا كان آخندي يعني لصاحب الكفاية، والثاني مرزائي يعني للمرز النائيني، هذا الثالث يصير صدري. على كل حال، فعلى أساس هذا النوع الثالث من التزاحم أستاذنا الشهيد قال بأنه الحكم الظاهري يعبر عن بيان ما هو الأهم من النوعين المختلطين في دائرة من دوائر الشك. فعندما نقول في هذه الدائرة من الشك بل الشارع تبارك وتعالى جعل الحكم الظاهري بالبراءة، هذا يعني شنو؟ يعني أنه في هذه الدائرة من الشك الشارع يكون حفظ التشريع لملاكات الترخيصية الموجودة في هذه الدائرة من الشك أهم عنده، هذا روح الحكم الظاهري بالبراءة الشك. والحكم الظاهري بالاحتياط، افرض مثلا في مجال الدماء والفروج النفوس والأعراض، خب ما تجري البراءة وإنما يجري الاحتياط. ما معنى؟ معنى أنه في هذه الدائرة من الشك عند الاختلاط أنه بين الدماء مثلا محرمة والدماء المحللة أو الأعراض المحللة والأعراض المحرمة، في هذه الدائرة من الشك الأهم عند المولى بالحفظ التشريعي أن يحفظ حفظا تشريعيا الأحكام الإلزامية الحرمات يحفظها، هذا أهم من في هذه الدائرة من حفظ الترخيصات الاقتضائية. وبهذا يظهر أن الأحكام الظاهرية ليس لها ملاكات مستقلة عن الأحكام الواقعية حتى يقع تضاد في عالم الملاكات في عالم المبادئ بين الأحكام الظاهرية والواقعية، إنما يقع التضاد بين مبادئ الأحكام فيما إذا كان هذا القسم له مبادئ وذاك القسم له مبادئ أخرى. الأحكام الواقعية لو كان لها مبادئ والأحكام الظاهرية لها مبادئ أخرى مستقلة عن مبادئ الأحكام الواقعية لوقع التضاد بينهما فيما إذا كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي. ولكن إذا آمنا كما آمن به أستاذنا الشهيد من أن آمنا بأن الأحكام الظاهرية ليست لها مبادئ مستقلة عن مبادئ الأحكام الواقعية، وإنما الأحكام الظاهرية تعبر عما هو الأهم بالحفظ التشريعي عند الخلط والاشتباه، فهذا يعني أن الحكم الظاهري لو خالف الحكم الواقعي فهو لا يحفظ الملاك في مصبه هو، بل يحفظ ملاك الموجود في المصبات الأخرى، يعني يحفظ في مورده إذا كان الحكم الواقعي في علم الله إلزام ولكن جاء الحكم الظاهري بالترخيص، فهذا الترخيص إيش يحفظ في مورده؟ ماكو ملاك ترخيص، وإنما الترخيص موجود في الموارد الأخرى، هذا الترخيص يحفظ الملاك الموجود الترخيصي في الموارد الأخرى. إذن فالحكم الظاهري المخالف للواقع يحفظ نفس الملاكات الترخيصية الموجودة في الموارد الأخرى، مو أن له ملاك مستقل. فما إلى الحكم الظاهري ما إلى ملاك مستقل حتى يقع تضاد بين ملاكاته وملاكات الأحكام الواقعية. بهذا يحل أستاذنا الشهيد مشكلة التضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. يقول هذا الوجه للجامع بين الحكم الظاهري والواقعي ولحل التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي في عالم المبادئ، هذا الواجه يجري في جميع أطراف العلم الإجمالي ويجعل صدور الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي صدور الترخيص الظاهري في جميع أطراف العلم الإجمالي ممكنا، وذلك لأنه في كل من طرفي العلم الإجمالي أكو شك، وإن كان الجامع معلوما، ولكن هذا الجامع يتلخص في طرفين، كل من الطرفين يوجد فيه الشك. ما دام أن كل من الطرفين يوجد فيه شك، حتى وإن اقترن هذا الشك بالعلم بالجامع فليكن، اقترن هذا الشك بالعلم بالجامع، ولكن ما دام يوجد شك في كل من طرفي العلم الإجمالي، هذا الشك يفسح المجال ويفتح المجال للتزاحم الحفظي الذي شرحنا. هذا الشك يكون في دائرة معينة من الشكوك، وفي تلك الدائرة إذا وجد الشارع تبارك وتعالى أنه يكون الحفظ التشريعي لملاكات الترخيص أهم، شرع الترخيص الظاهري، وكذلك في الطرف الآخر ما دام يوجد شك حتى وإن اقترن هذا الشك بالعلم بالجامع، رغم اقترانه بالعلم بالجامع، لكن هذا الشك يفتح المجال لتطبيق فكرة التزاحم الحفظي، فنقول بأن هذا الشك جزء من الشكوك الموجودة في دائرة معينة من الشكوك، وفي تلك الدائرة الحفظ التشريعي للملاكات الترخيصية أهم عند المولى عند الشارع من الحفظ التشريعي للملاكات الإلزامية، ولهذا يمكن للشارع أن يجعل الترخيص الظاهري هم في هذا الطرف وهم في ذاك الطرف، في كلا طرفين، وإن كان بالنتيجة يؤدي إلى زوال منجزية الجامع بينهما، فليؤدي هذا بعد أثر تكويني مو كيفنا، فليكن هذا يزول تنجيزه العلم بالجامع. لقائل أن يقول كيف يزول العلم بالجامع؟ هذا علم، كيف يكون بل كيف يمكن إزالة منجزية العلم؟ وبعبارة أخرى أنه هذه الترخيصات يمكنها أن تزيل مرخص، أن يمكنها أن تزيل بل منجزية الاحتمال، ولا يمكنها أن تزيل منجزية العلم بالجامع حسب ما جاء في التقرير. يقول أنه لقائل أن يقول الإشكال هذا إن قلت بأنه في عالم الملاك خب انحل التضاد بحل بفكرة التزاحم الحفظي، ولكن في عالم الامتثال شو؟ في عالم الامتثال لا ينحل، لأنه عند علم بالجامع، ففي الامتثال ماذا يصنع؟ هل يمتثل علمه بالجامع أو يعمل بالترخيص في كلا الطرفين؟ إذا عمل بالترخيص في كلا الطرفين يعني لم يمتثل الجامع، وإذا بل ألزمناه بامتثال الجامع يعني لم يطبق الترخيص في كلا الطرفين. ففي عالم الامتثال يبقى التزاحم، في عالم الملاكات زال التزاحم، ولكن في عالم الامتثال يبقى التزاحم قائما. هذا إن قلت. الجواب بأنه هذا العلم إن كانت منجزيته مطلقة غير معلقة على قدم ورود الترخيص لصح هذا الإشكال، لجرى هذا الإشكال. ولكن هذا العلم الجامع أصبحت منجزيته معلقة، حاله حال بل منجزية الظن والاحتمال في بحث نظرية حق الطاعة. أستاذنا الشهيد شارح بأنه العلم التفصيلي منجزيته مطلقة، لا تتوقف منجزية العلم التفصيلي على عدم ورود الترخيص، لأن الترخيص شلون يجي بدون شك؟ الترخيص الظاهري يحتاج إلى شك، ما دام أكو علم والعلم علم تفصيلي بعد ماكو مجال لجريان الترخيص. إذن فالعلم التفصيلي منجزيته مطلقة مو معلقة، بينما منجزية الظن والاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص منجزية الظن والاحتمال تزول. هنا تبين أن العلم بالجامع حاله حال الشك، حال الظن والاحتمال، من ناحية أن منجزية هذا العلم بالجامع معلقة مو مثل منجزية العلم التفصيلي. العلم التفصيلي منجزيته مطلقة، ليش؟ لأنه بدون شك كيف يمكن مجيء الترخيص الظاهري؟ لا يمكن، ولهذا صارت منجزية العلم التفصيلي مطلقة. ولكن العلم الإجمالي ما دام يوجد شك في جميع أطرافه يصبح هذا العلم الإجمالي منجزيته مثل منجزية الظن والاحتمال. منجزية العلم بالجامع تصير منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص في جميع الأطراف، فإذا ورد الترخيص في جميع الأطراف منجزية الجامع تزول، لأنها أصبحت مثل منجزية الظن والاحتمال. إذا ورد الترخيص في جميع الأطراف تزول منجزية العلم بالجامع، لأنها ليست منجزية مطلقة، ليست حالها حال العلم التفصيلي، وإنما منجزيتها منجزية معلقة. ما دام أن منجزيتها منجزية معلقة ففي عالم الامتثال هم ما راح يكون عندنا مشكلة، لأنه لا امتثال لهذا العلم بالجامع ما يستدعي امتثالا لورود الترخيص في جميع الأطراف. بهذا يتم بحسب نظرية أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يتم القول بأن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية اقتضائية وليست علية، يعني أن من الممكن جريان الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإن كان يرى أستاذنا الشهيد طبعا لعله سيأتي في نهاية بحث العلم الإجمالي هذا أنه إثباتا أدلة البراءة لا تفي بالترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، ثبوتا يمكن، هذا على بحثنا هذا على مستوى ثبوتي، ثبوتا يمكن جريان البراءة الشرعية الظاهرية في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإن كان سيظهر إن شاء الله بأنه إثباتان أدلة البراءة الشرعية لا تفي لإثبات البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي. إذن فبالنتيجة نحن مع المشهور بأنه في أطراف العلم الإجمالي، في جميع أطراف العلم الإجمالي ما عدنا براءة، لأن أدلة البراءة قاصرة، لا لأنه لا يمكن، ممكن، من الممكن، وما دام ممكن إذن اقتضائي هذا معلي. إذن ففي الخلاف في أن هذه العلية هل هي علية، عفوا، في أن هذه المنجزية هل هي منجزية علية أو منجزية اقتضائية، نقول بأنها منجزية اقتضائية. الوقت انتهى، بل نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين.